إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا في بيان الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل، والذي بوب به الإمام النووي أو غيره باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته. وقد ذكرنا أن الشيخين البخاري ومسلم زين الدين، هذا مشغل اللي فوق، بس هذا رفع لفوق شوي. أن الشيخين البخاري ومسلم أخرج من أحاديث الحوض 19 حديثا، نعم، أن الإمام مسلم أخرج من أحاديث الحوض 19 حديثا وافقه البخاري على 11 منها. وذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية أن أحاديث الحوض رواها 34 صحابيا، فقال عند قول الطحاوي: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. فالحوض من كرامة الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حق لأن الأحاديث فيه متواترة. قال ابن أبي العز في شرحه: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا. قال ابن أبي العز: ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. ففي آخر كتاب البداية والنهاية ذكر ابن كثير أحاديث الحوض، وهي عنده في المجلد 19 في صفحة 423 إلى صفحة 469، فذكر ابن كثير أحاديث الحوض في آخر كتابه البداية والنهاية بتحقيق الدكتور عبد الله التركي. نعم، قال ابن أبي العز بعد أن ذكر بعض هذه الأحاديث وسنذكرها إن شاء الله تعالى، قال: والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه، فإذن هذا تلخيص جيد، هذا تلخيص جيد، فدلت هذه الأحاديث على عدة أمور متعلقة بالحوض. قال: أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة، من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، يعني كل ضلع من أضلاعه لأنه مربع فمسيرة هذا الضلع شهر. قال: وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. قال: وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، وأن حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا. هذا لكل نبي حوضا، هذا أخرجه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1589. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. فإذا هي أمور مرتبة: الحوض ثم الميزان ثم الصراط والمرور على الصراط. قد ذكرنا في المرة الماضية حديث جندب بن عبد الله، وهو أول حديث ذكره الإمام مسلم في إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثاني حديث سهل بن سعد، قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرحمن القاري، عن أبي حازم، عن أبي حازم وهو سلمة ابن دينار. عندنا اثنان أبو حازم: أبو حازم الذي يروي عن سهل هو سلمة ابن دينار، وأبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة هو أبو حازم الأشجعي مولى عزة. قال: سمعت سهلا يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. وقد عرفنا معنى الفرط، الفرط السابق المتقدم، لأن العرب كانوا إذا خرجوا في سفر كانوا قدموا أحدهم ليطلب لهم الماء ويهيئه لهم، فهذا كان يسمى الفرط، الفرط يعني السابق المتقدم. قال: من ورد شرب، من ورد هذا الحوض شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. فالحوض يكون في العرصات، في عرصات القيامة حيث يشتد الحر، فمن شرب من الحوض لا يظمأ أبدا. قال: وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمع النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث، فقال هكذا سمعت سهلا يقول. فقال هكذا سمعت سهلا يقول يسأله؟ قال فقلت نعم. قال يعني النعمان بن أبي عياش: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول إنهم مني، ثم يحال بيني وبينهم فهؤلاء من هذه الأمة، إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك، إنك لا تدري ما عملوا بعدك. فمنهم من ارتد ومنهم من ابتدع، فالمرتد كافر والمبتدع يطرد عن حوضه عليه الصلاة والسلام. قال إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فليعقلوا هؤلاء المبتدعة، فليعقلوا يعني هذه الكلمة، هذه الكلمة، وليحذروا أن تقال لهم في يوم يشتد فيه الحر ولا يجدون من يسقيهم. قال فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. قال وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة عن أبي حازم عن سهل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث يعقوب. فإذن هذان راويان آخران، جندب هذا رقم واحد، سهل وأبو سعيد. الحديث الرابع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال وحدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، زواياه يعني أضلاعه، وماؤه أبيض من الورق، ماؤه أبيض، طبعا هنا أبيض اسم تفضيل، واللغويون يقولون لا يصاغ من الألوان أفعل التفضيل، فلا تقول مثلا فلان أبيض من فلان، وإنما تقول فلان أشد بياضا من فلان، فبدل أبيض تقول أشد بياضا، بدل أسود فلان أسود من فلان تقول فلان أشد سوادا من فلان، فلا يصاغ من الألوان أفعل التفضيل، هكذا يقول اللغويون. ولكن هذه الرواية وهذا الحديث يرد عليهم وأنه يجوز هذا. قال الإمام النووي عندك في الشرح: قال والنحويون يقولون إن فعل التعجب الذي يقال فيه هو أفعل من كذا، هو أفعل من كذا، إنما يكون فيما كان ماضيا على ثلاثة أحرف، فإن زاد لم يتعجب من فاعله، وإنما يتعجب من مصدره، فلا يقال ما أبيض زيدا. هذا في التعجب وفي التفضيل أيضا، يعني إذا أردت أن تتعجب من بياض زيد فلا تقل ما أبيض زيدا، وإنما تقول ما أشد بياض زيد. قال ولا زيد أبيض من عمرو، وإنما يقال ما أشد بياضه وهو أشد بياضا من كذا. قال وقد جاء في الشعر أشياء من هذا الذي أنكروه، يعني هذا الذي أنكره اللغويين جاء في الشعر، فعدوه شاذا لا يقاس عليه. قال وهذا الحديث يدل على صحته، وهي لغة وإن كانت قليلة الاستعمال، ومنها قول عمر رضي الله عنه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، فأضيع أيضا أفعل التفضيل، لا يصاب من ضاع ما يقال أضيع، وإنما يقول أشد ضياعا وهكذا. قال وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك، فإذا ماؤه وريحه، وكيزانه كنجوم السماء. الكيزان جمع كوز، وهو ما يشرب به، هذا عدد نجوم السماء. قال فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. الحديث الخامس حديث أسماء. قال وقالت أسماء بنت أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم. أنظر هنا بمعنى إيش؟ أنظر هنا بمعنى إيش؟ أنتظر. أنظر بمعنى أنتظر. فإذا النظر، نظر أحيانا تأتي بمعنى الرؤية، الرؤية البصرية، وأحيانا تأتي بمعنى الانتظار، بمعنى الانتظار. فإذا قلت نظرتك، نظرتك في مكان كذا وكذا، يعني انتظرتك في هذا المكان، هذا إذا جاءت بدون حرف الجر إلى، فيحتمل أن تكون، يحتمل أن تكون من النظر البصر، ويحتمل أن تكون من الانتظار. لكن إذا جاءت متعدية بإلى فلا تكون إلا في رؤية البصر. ولذلك المعتزلة الذين ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة قلنا لهم قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، يعني ناظرة إلى ربها. قالوا ناظرة هنا بمعنى منتظرة. نقول إذا جاء حرف الجر إلى فهذا لا يكون إلا في النظر بالبصر، إلا في النظر بالبصر، فهنا بمعنى حتى أنظر من يرد علي منكم، يعني حتى أنتظر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرنا، ينتظر أهل سنته على الحوض. قال وسيؤخذ أناس دوني فأقول. أحمد سكر المكيف. اللي فوق شغال إبراهيم، راح أقول له زين الدين تعال سكر هالمكيف. بسم الله. قال وسيؤخذ أناس دوني، سيؤخذ أناس دوني، يعني دوني يعني قبل أن يصلوا إلي، يتوجهون ليشربوا من الحوض، فقبل أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذون، هذا معنى دوني. دون أحيانا تأتي بمعنى غير، وأحيانا تأتي بمعنى قبل، وأحيانا تأتي بمعنى إيش؟ قبل. فإذا دوني هنا بمعنى قبل. فأقول يا رب مني ومن أمتي، مني ومن أمتي. فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك، أما شعرت ما عملوا بعدك. شعرت هنا بمعنى علمت، شعرت بمعنى علمت. ومنهم ومنه قولهم ليت شعري، ليت شعري يعني ليتني علمت. أما شعرت ما عملوا بعدك، والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم، يرجعون على أعقابهم. إما أنهم يرجعون رجوعا كليا وهذا هو الكفر، وإما أن يرجعون رجوعا جزئيا وهذه البدعة. قال فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. اللهم آمين. فابن أبي مليكة الذي هو يعني من رواة هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، وأيضا روى عن أسماء، قال اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا، أو أن نفتن عن ديننا. الحديث السادس حديث عائشة رضي الله عنها، قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا يحيى ابن سليم عن ابن خثيم عن عبيد الله أو عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه سمع عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه إني على الحوض أنتظر. شوف كيف الإمام مسلم رحمة الله عليه، هذا من أحسن ما يميز هذا الكتاب، أن الحديث الواحد يساق في مكان واحد بطرقه، فإذا أشكل علينا لفظ عندنا لفظ محتمل في احتمال فتبينه الروايات الأخرى. الرواية التي قبل حتى أنظر، نحن قلنا أنظر بمعنى أنتظر، يدل على ذلك هذه الرواية إني على الحوض أنتظر، أنتظر من يرد علي منكم، ينتظر أهل السنة الذين حادوا عنها في هذه الأزمنة المتأخرة، ولا يزال الناس يحيدون عن السنة ويبتعدون عنها وينسون دينهم. والسعيد من ثابر على هذا العلم الشرعي الذي يجعله من أهل السنة والجماعة ومن الطائفة المنصورة، فإنه لا يمكن أن تكون من الطائفة المنصورة إلا بالحديث، كما قال الإمام أحمد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فأهل الطائفة المنصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. ولذلك إذا كنت من هذه الطائفة فتعتز بها حتى ولو كنت وحدك. قال الإمام أحمد هم أهل الحديث، أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الذين رائدهم هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم فوالله لا يقتطعن دوني رجال فلا أقولن أي ربي مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك، إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. الحديث السابع حديث أم سلمة، وهو مروي عنها من طريقين، من طريق القاسم ابن عباس الهاشمي، ومن طريق أفلح بن سعيد، كلاهما عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة. قال الإمام مسلم وحدثني يونس ابن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا وهو الأشج حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففيه رواية الصحابة بعضهم عن بعض، بعضهم عن بعض، الذي يغيب منهم إذا حدثه أخوه من الصحابة فيروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا القرن هو خير للناس، كلهم عدول. ولذلك إذا رأيت في حديث مثلا التابعي يقول حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، حتى وإن لم يسمه فهذا كافر. فأم سلمة تقول ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني أو تمشطني، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيها الناس، فقلت للجارية استأخري عني، تركت التمشيط. قالت إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. شوف الجارية وشوف المحاورة والمناقشة، ها؟ الذين جاءوا في آخر الزمان يحسب الواحد فيهم أنه أفهم من الصحابة ويقول نحن الذين وضعنا علم وصول الفقه ووضعنا علم وصول الحديث، نقول أنتم وضعتم الأصول لأنكم لا تعرفون فلذلك وضعتم الأصول، وأما هذه الأصول عند الصحابة وعند العرب كانت مركوزة في فطرهم ما يحتاجون أن يسطروها. فلا أعلم من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى الجارية لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس، الجارية قال لها إنما دعا الرجال، أنت مش من الناس. نعم. قالت ولم يدع النساء. قالت فقلت إني من الناس، إني من الناس، فحملت خطابه صلى الله عليه وآله وسلم على ليش؟ على العموم، على العموم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني، فإياي. هذا مما يجوز في لغة العرب، والأصل إيش؟ ها؟ الأصل إيش؟ فإياكم، لكن هذا يجوز أيضا. يعني إذا أردت أن تحذر إنسانا تقول له إياي وتحذره، إياي لا تشرب الخمر، إياي لا تصحب فلانا فإنه شر، فإذا يجوز هذا. والأصل أن تقول إياك فتخاطبه بالتحذير. قال فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، يذب يعني يطرد. قال فأقول فيما هذا، لماذا يطرد هؤلاء؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا، سحقا يعني بعدا، أو تهوي به الريح في مكان ناش سحيق يعني بعيد. قال وحدثني أبو معن الرقاشي وأبو بكر ابن نافع وعبد ابن حميد قالوا حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا أفلح ابن سعيد قال حدثنا عبد الله ابن رافع قال كانت أم سلمة تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر وهي تمتشط أيها الناس، فقالت لماشطتها كفي رأسي، بنحو حديث بكير عن القاسم ابن عباس، بنحو حديث بكير عن القاسم ابن عباس. فإذن هذه الأحاديث يعني حتى الآن كلها في ماذا؟ ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يسبق أمته على حوضه وينتظرهم ليسقيهم، ولا يشرب إلا أهل السنة ويطرد أهل البدعة. فالأحاديث من أول ما قرأنا كلها في هذا، وأيضا فيها ومن شرب من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ، فهذا أيضا، وأيضا زواياه سواء مسيرة شهر، ماءه أبيض من الورق من الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. فهذا ما دلت عليه الأحاديث فيما يتعلق بالحوض. الحديث الثامن حديث عقبة بن عامر وهو عند البخاري، حديث أسماء عند البخاري أيضا، وحديث أبي سعيد عند البخاري، وحديث سهل عند البخاري، وحديث عبد الله بن عمرو عند البخاري. حديث عقبة بن عامر أخرجه من طريقين، من طريق الليث وهو ابن سعد، وطريق يحيى بن أيوب، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر. وعقبة بن عامر نزل مصر، وهذا الإسناد كله مصريون، فإذا هذا إسناد أهل مصر، لأن عقبة بن عامر نزل مصر وسكن بها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، صلى على أهل أحد صلاته على الميت. كيف هذا على أهل أحد؟ أهل أحد كلهم مقبورون في مكان واحد، فيأتي إلى آخر قبر بحيث القبور كلها تكون أمامهم، ويستقبل القبلة ثم يكبر الله أكبر ويقرأ الفاتحة، الله أكبر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر ويدعو لهم، الله أكبر ويدعو المسلمين. فإذن هذا يجوز، هذا يجوز، ولذلك يجوز للإنسان أن يصلي على ميته وعلى قريبه الذي لم يشهده حتى ولو بعد سنين. هذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعد 8 سنين، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، انظر إلى هذه الفضائل، وهو على المنبر يقول إني لأنظر إلى حوض الآن، كما قام صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف ورأى أمامه الجنة والنار على الجدار، ورأى من نعيم أهل الجنة ورأى من عذاب أهل النار، فيقول إني لأنظر إلى حوض الآن. فالحوض موجود. قال وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، ولذلك فتح على أمته بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. كانت الفتوح في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، وامتدت الفتوح إلى أن كسروا كسرى وقصروا قيصر. قال وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. نعم، كما هو الحال الآن في يعني أهل الصحوة الإسلامية، أهل المنهج الصحيح. عندما نقول الصحوة الإسلامية فالمراد أهل المنهج الصحيح، الدعوة السلفية التي ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وأتباعهم. فهؤلاء تعلموا العقيدة الصحيحة وتعلموا السنة، فهذا الحمد لله موجود. لكن هناك أمور أخرى هنات وهنات، من سوء التعامل ومن يعني تضييع الحقوق، فهذا هو محل الفتنة. قال ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها، أن تتنافسوا فيها. فالحاصل الآن من سوء العلاقات بين أصحاب الدعوة الصحيحة إنما هو بسبب الدنيا، إنما هو بسبب الدنيا. لأن الخطاب هذا وجه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الناس، فمن بعدهم أولى بأن يبتلوا بهذا. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى ابن أيوب يحدث عن يزيد ابن أبي حبيب عن مرثد. من هو مرثد يا إبراهيم؟ طيب ما الإسناد الذي قبله؟ ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة، وهذا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن عقبة. نقول مرثد هو من؟ هو أبو الخير، هو أبو الخير نفسه. عن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قتلى أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات. فعلم أن هذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم. فقال إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة. أيلة التي هي على البحر الأحمر والتي تسمى الآن إيلات، فهي أيلة من أيلة إلى مكة، يعني ما يقرب من سبحان الله نفس المسافة 2000 كيلو أيضا، مسيرة شهر. فإذا ما بين أيلة إلى الجحفة هي مسيرة شهر، هي مسيرة شهر أيضا. قال إني لست أخشى. طيب والجحفة، الجحفة معروفة هي ميقات أهل الشام وأهل مصر إذا قصدوا مكة للحج والعمرة. قال إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخرة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر. كان آخر مرة أو كانت آخر مرة رأى فيها عقبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر، فعلم أن هذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث التاسع: حديث ابن مسعود، وهو مروي من ثلاث طرق: الأعمش ومغيرة وحصين، ثلاثتهم عن شقيق وهو أبو وائل عن عبد الله بن مسعود. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير قالوا: حدثنا أبو معاوية محمد ابن خازم الضرير، وهو محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا فرطكم على الحوض ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم، فأقول: يا رب أصحابي أصحابي. نقول: الصحبة هنا يعني الصحبة اللغوية، الصحبة اللغوية ليست الاصطلاحية، فإن صحبة لها معنى أنها الصحبة اللغوية، وهذه تشمل أي أحد. أنت يمكن أن تمشي في طريق مع كافر فيقال صاحبك، فهذه الصحبة اللغوية. حتى ما وإن كنا لا نريد أن ندنس مجلسنا هذا بذكر هؤلاء الذين يستدلون بمثل هذا ويقولون: هؤلاء يطردون لأنهم غصبوا الخلافة، لا نريد أن ندنس مجالسنا بذكرهم، فإنهم لا قدر لهم ولا اعتبار. قال: فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالصحبة هنا صحبة ناش، صحبة لغوية على معناها اللغوي ليس على معناها الاصطلاحي، وإلا فقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم منافقون وهم في الدرك الأسفل من النار. فالصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابة. تعرف الصحابة في الاصطلاح من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال: وحدثناه عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن الأعمش بهذا الإسناد، ولم يذكر أصحابي أصحابي. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير حا، وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة جميعا عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو حديث الأعمش. وفي حديث شعبة عن مغيرة: سمعت أبا وائل. قال: وحدثناه سعيد بن عمرو الأشعثي قال: أخبرنا عبثر حاء، وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن فضيل كلاهما عن حصين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث الأعمش ومغيرة. فإذا هذا في حذيفة أيضا، حديث ابن مسعود وحديث حذيفة. العاشر والحادي عشر: المفروض يكون هذا التاسع والعاشر، ابن مسعود التاسع والعاشر، والذي بعده الحادي عشر والثاني عشر. فإذا يصبح المجموع كم بدل 19 حديث؟ كم؟ 20 حديثا. هذا حديث حذيفة، فهل ذكره ابن كثير فيما جمعه؟ بقي ابن مخلد صاحب المسند الكبير له أيضا جزء في حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقي ابن مخلد هذا صاحب أكبر مسند على الإطلاق لكنه مفقود، فمسنده أكبر المسانيد، أكبر من مسند الإمام أحمد ولكنه مفقود. فبقي ابن مخلد له أيضا جزء في حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ابن كثير ذكره، قال وحذيفة ابن اليمان، وحذيفة ابن اليمان. قال رواية حذيفة، نعم، قال الإمام أحمد فذكره عند الإمام أحمد وإسناده حسن. طريق أخرى رواه الطبراني عن حذيفة أيضا. طريق أخرى قال أبو القاسم البغوي، نعم تأمل، قال ورواه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة. قال ورواه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة بنحوه. عثمان ولا أبي بكر؟ إيش اللي عندنا في صحيح مسلم هنا؟ أبو بكر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، فإذا ورواه مسلم عن عثمان بدل عثمان أبي بكر، وعلقه البخاري. نعم، فإذا هذا أيها الإخوة نسينا أن نذكره في عدد هذه الأحاديث، فنقول انظر عند حديث حذيفة، انظر البداية والنهاية، المجلد 19 حديث حذيفة من صفحة 437 إلى صفحة 439. التاسع والعاشر، الآن الحادي عشر والثاني عشر، حديث حارثة والمستورد. حارثة ابن وهب الخزاعي، قال الإمام مسلم حدثني محمد بن عبد الله بن بزيغ قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد ابن خالد نريد أن نتأكد من بزيغ، هذا بزيغ ولا بزيع؟ نعم، جيب لنا التقريب يا محمد من البيت، تقريب التهذيب مجلد واحد كبير. قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد ابن خالد عن حارثة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضه ما بين صنعاء والمدينة، ما بين صنعاء والمدينة. نعم، يمكن أيضا أن يكون ما بين صنعاء والمدينة مسيرة شهر، الذي قبل ما بين إيش؟ ما بين أيلة والجحفة، هذا 2000 كيلومتر. ما بين المدينة وصنعاء، يعني اسألوا الذين سافروا، وعلى ما يبدو أنها تقريبا نفس المسافة. فقال له المستورد ألم تسمعه قال الأواني؟ قال لا. فقال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب، ترى فيه الآنية مثل الكواكب كثرة. قال: وحدثني إبراهيم ابن محمد ابن عرعرة قال حدثنا حرمي أو حربي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد ابن خالد أنه سمع حارثة بن وهب الخزاعي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وذكر الحوض بمثله ولم يذكر قول المستورد وقوله. الثالث عشر: حديث ابن عمر. قد ذكره من أربع طرق: من طريق أيوب وعبيد الله وموسى ابن عقبة وعمر ابن محمد، أربعتهم عن نافع عن عبد الله بن عمر. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جربة وأذرح كما بين جربة وأذرح. قال الإمام النووي: أما جربة قال: كان أهل جربة يهودا، كتب لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمان لما قدم عليه لحية ابن رؤبة صاحب أيلة. وأما أذرح فهي قريبة من تبوك، فهي قريبة من تبوك. نعم. فهذا كله أيها الإخوة يعني ما يقال هذا في اختلاف، وإنما يعني الروايات كلها متفقة على هذا أن عرضه كطوله مسيرة شهر. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أمامكم حوضا كما بين جربة وأذرح. وفي رواية ابن المثنى: حوضي، بدل إن أمامكم حوضا. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله، وزاد قال عبيد الله: فسألته فقال: قريتين بالشأم بينهما مسيرة ثلاث ليال. وفي حديث ابن بشر: ثلاثة أيام. نعم. سيأتينا جواب القاضي عياض عن اختلاف هذه التقديرات، وأنه يعني لا منافاة بينها. صاحبنا هذا محمد ابن عبد الله نعم الحمد لله أننا رجعنا. محمد ابن عبد الله ابن بزيع بفتح الموحدة يعني بفتح الباء وكسر الزاي، فإذن هذا بالعين المهملة، فإذن هذه النقطة خطأ بزيع. وين وصلنا؟ إلى عبيد الله. نعم، الذي بعده. نعم. قال: وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أمامكم حوضا كما بين جربة وأذرح، فيه أباريق كنجوم السماء، من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. الذي بعده حديث أبو ذر، وهو الحديث 14. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر المكي واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية. الليلة المظلمة المصحية، المظلمة لأن النجوم تكون ظاهرة فيها، بخلاف ما إذا كان القمر يعني مضيئا فإنك يعني لا ترى النجوم، أو لا يعني لا ترى كثرتها، وإنما ترى كثرتها في الليلة المظلمة المصحية، المصحية التي ليس فيها سحاب. قال: آنية الجنة من شرب منه لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة. ميزابان يشخب يعني يسيل. نعم. يشخب فيه ميزابان من الجنة، فيمد فيه من الجنة بميزابين. قال: من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة. وعمان، عمان المعروفة الآن التي في بلاد الشام، ماؤه أشد بياضا من اللبن، فإذن هذا على المعهود، أشد بياضا وأحلى من العسل. الحديث 15 عن ثوبان، وهو مروي عنه من ثلاث طرق: من طريق معاذ بن هشام عن أبيه وهو هشام، ومن طريق شيبان، ومن طريق شعبة، ثلاثتهم عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة. قالوا حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أذود الناس لأهل اليمن أهل اليمن لأن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان يمان الإيمان يمان فسارعوا بالإسلام وأخذوا حظهم من الإيمان فهذه فضيلة ومنقبة لهم أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم حتى يرفض يعني يسيل عليهم فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان يعني من المدينة إلى عمان وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة يغت يشخب يصب كله بمعنى واحد يمدانه من الجنة يعني من نهر الكوثر فإذا هذا نعيم معجل له للسنة في العرصات قبل دخولهم الجنة قال أحدهما من ذهب والآخر من ورق الميزابان أحدهما من ذهب والآخر من ورق فإن كنت من أهل السنة حقا فتشرب من الميزاب الذي من الذهب وإن كنت خلط ولكنك من أهل السنة إجمالا فإذا تشرب من الميزاب الآخر كما في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما كل شيء فيهما من ذهب قال وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة بإسناد هشام بمثل حديثه غير أنه قال أنا يوم القيامة عند عقر الحوض قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحوض فقلت ليحيى بن حماد نعم قال فقلت ليحيى بن حماد القائل هو محمد بن بشار قال فقلت ليحيى بن حماد هذا حديث سمعته من أبي عوانة فقال وسمعته أيضا من شعبة نعم فيكون يحيى بن حماد سمع هذا الحديث من شعبة ومن أبي عوانة فقلت انظر لي فيه فنظر لي فيه فحدثني به نعم الحديث السادس عشر حديث أبي هريرة عند البخاري وهو مروي عنه من طريقين من طريق الربيع ابن مسلم وشعبة كلاهما عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال الإمام مسلم حدثنا عبد الرحمن ابن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل شوف كيف الغريبة فأهل البدعة هم غريبة هذه الأمة هم غريبة هذه الأمة لأنهم يأتون بشيء غريب وللأسف الآن العكس الذي يأتي بسنة هو الذي يقال له جاء بشيء غريب. نعم. قال: وحدثني عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. الحديث 17 حديث أنس هو عند البخاري. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. الحديث 18 عن أنس أيضا، وهو مروي عنه من طريقين، من طريق عبد العزيز بن صهيب والمختار بن فلفل، كلاهما عن أنس. قال الإمام مسلم: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا وهيب قال سمعت عبد العزيز ابن صهيب يحدث قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني، رجال ممن صاحبني. هذا يبين هذا أن أصحابي أصحابي يعني لغة، هنا قال رجال ممن صاحبني. حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي أختلجوا دوني. أختلجوا يعني قطعوا، فالاختلاج هو ليش؟ هو القطع، يعني كأنهم جاءوا متصلين بالأمة فقطعوا وفصلوا عنه، ولذلك يقولون ايش؟ اختلاج العرق. اختلاج العرق يعني ايش؟ يعني قطعهم. نعم. قال: اختلجوا دوني فلا أقولن اي ربي أصيحابي أصيحابي. فتصغيرهم يدل على يدل على تحقيرهم لأنهم من أهل البدعة. فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن فضيل جميعا عن المختار بن فلفل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المعنى، وزاد: آنيته عدد النجوم. الحديث 19 عن أنس أيضا، وهو مروي عنه من 5 طرق، من طريق سليمان ومن طريق هشام ومن طريق أبي عوانة ومن طريق سعيد ومن طريق شيبان، خمستهم عن قتادة عن أنس. قال الإمام مسلم: وحدثنا عاصم بن النضر التيمي وهريم بن عبد الأعلى واللفظ لعاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي، وهو سليمان لأنه معتمر بن سليمان، قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين ناحيتي، نعم، ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. قال: وحدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام حاء وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة، كلاهما عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنهما شكا فقالا: أو مثل ما بين المدينة وعمان. وفي حديث أبي عوانة: ما بين لابتي حوضي، ما بين لابتي حوضي يعني جانبيه. قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي ومحمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد ابن الحارث محمد بن عبد الله طيب نتأكد من هذا. قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة قال قال أنس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك. فهنا صرح قتادة بالسماع من أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال مثله وزاد أو أكثر من عدد نجوم السماء. الحديث العشرون والأخير هو حديث جابر بن سمرة وهو مروي عنه من طريقين، من طريق سماك بن حرب ومن طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص. قال الإمام مسلم حدثني الوليد بن شجاع ابن الوليد السكوني أو السكوني قال حدثني أبي رحمه الله نعم قال حدثني زياد بن خيثم عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني فرط لكم على الحوض وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة كأن الأباريق فيه النجوم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلام نافع أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إلي إني سمعته يقول أنا الفرط على الحوض. قال إمام النووي قال القاضي عياض رحمه الله أحاديث الحوض صحيحة والإيمان به فرض والتصديق به من الإيمان وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه، ولذلك صار من عقيدة أهل السنة والجماعة. روى أحاديث الحوض 34 صحابيا. قال القاضي وحديثه متواتر النقل رواه خلائق من الصحابة. عندك أيضا قال القاضي عياض ظاهر هذا الحديث أن الشرب منه يكون بعد الحساب والنجاة من النار، ومن شرب لم يظمأ أبدا. قال فهذا هو الذي لا يظمأ بعده. قال وقيل لا يشرب منه إلا من قدر له السلامة من النار. نعم إلا من قدر له السلامة من النار كما في القبر وفي عذابه، إلا أن عذاب القبر قد يكون كفارة، فإذا عذب الإنسان في قبر خلاص يأتي يوم القيامة سالما. نعم. قال ويحتمل أن من شرب منه من هذه الأمة وقدر عليه دخول النار لا يعذب فيها بالظمأ، يعني حتى لو شرب ودخل النار مدة وخرج فهو في النار لا يعذب بالظمأ، بل يكون عذابه بغير ذلك، لأن ظاهر هذا الحديث أن جميع الأمة يشرب منه إلا من ارتد وصار كافرا. نعلق ونقول بل أهل البدع أيضا، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فالقاضي عياض هنا قال يعني الذي لا يشرب من الحوض هو الذي ارتد كافرا، نقول والمبتدع الذين ماتوا على بدعتهم. نعم. قال أيضا بالنسبة للاختلاف في قدر عرض الحوض، قال القاضي عياض: وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبا للاضطراب. الاضطراب في الحديث أن الحديث يروى على أوجه مختلفة، فيقول ليس موجبا للاضطراب فإنه لم يأتي في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة أو مختلفة الرواة عن جماعة من الصحابة سمعوها في مواطن مختلفة، ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في كل واحد منها مثلا لبعد أقطار الحوض وسعته، وقرب ذلك من الأفهام لبعد ما بين البلاد المذكورة لا على التقدير الموضوع للتحديد بل للإعلام بعظم هذه المسافة، وليس في القليل من هذه منع الكثير. فإذا نقول هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين إيش؟ أن يبين سعة الحوض، ما أراد التقدير وإنما أراد أن يبين عظم الحوض وسعته، وليس في القليل ما يمنع الكثير. فالعبرة بالإيش؟ بآخر تقدير مسيرة شهر، هذا أبعد شيء. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم أذود الناس لأهل اليمن، معناه أطرد الناس، عندك الناس صححها. قال: أطرد الناس عنه غير أهل اليمن ليرفض على أهل اليمن، وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منه مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام. نعم. قال: والأنصار من اليمن فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعداءه والمكروهات. نعم. عندك أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذود الناس بعصاي أو أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم، قال القاضي: وعصاه المذكورة في هذا الحديث هي المكني عنها بالهراوة في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم في كتب الأوائل بصاحب الهراوة، فيقولون إن من صفة نبينا في كتب الأوائل أنه صاحب العصا، وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحملها بيده كثيرا، وكان إذا صلى تركز له حتى يصلي إليها سترة. نعم. فسمي صاحب الإيش؟ صاحب الهراوة، يعني صاحب الإيش؟ صاحب العصا. نعم. فهذا جملة يعني ما ذكره الإمام مسلم من أحاديث الحوض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يريدنا حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.